بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين التنعية بالجمال أن يقدموا لكم هذه المادة
عن حقوق الولاة والرعية بفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزاني.
فإذا كان طبيعة الإنسان اللوم والتعدي ولا بد لبني آدم أن يستمر للتعاوف وعمارة هذه الأرض، فإن بعضهم أو كثيرا منهم قد يكون فيه صفة الظلم والجهل والتعدي على الآخرين، فكان لا بد من وجود قيادة تقودهم وتنقذ المظلوم من الظالم وتعيد الحقوق إلى مستحقيها وتنزل مصارفها. وهذه القيادة هم ولاة الأمور الذين يتولون أمور الناس، فوجودهم ضروري. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافرين أن يؤذوا عليهم من يتولى شؤونهم في السفر، فأمر الصحابة أن يؤذوا واحدا منهم لأجل أنها لا يحصل من النزاع والاختلاف بينهم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنصب الأمير بالاجتماع المفروض بناء المطاغين وأيضا اجتماع مؤقت، فتنقذ الاجتماع الجذري والاجتماع الجاني، هو أمر وأخذ إلى الوجود ولي الأمر وصوته ويطالب به العدل ويمنع عنه الظلم ويرجع عنه النظر ويحقق له المصالح. هذه سنة الله سبحانه وتعالى من أول الخلقة إلى آخرها، لا يستطيع أمر الناس إلا بالوحي، لا يستطيع أمر الناس إلا بالاجتماع، والاجتماع إلا بالولاية يرجعون إليها في شؤونهم وتنظم لهم أمورهم. ولا ولاهم إلا بالسمع والطاعة والكلام، والاجتماع إلا بالولاية، ولا ولاهم إلا بالسمع والطاعة والكلام. فصار إذن وجود الولاة برحالة أو فرعية أو غير ضرورية، لا يستطيع الأمر بدونه، لا يصلح الناس الفوضى لا صلاة له، لا بد من وجود قادة وأمناء وولاة وحول شؤون الناس وينظمون مصالحهم. ولذلك الله جل وعلا ممكن تنزيله نص على هذا، فقال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال هو الآية الأولى: إن الله يأمركم، هذه بحق الله. والآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه في حق الرعية. وذلك لأن على كلا الطرفين واجبات، فالولاة عليهم واجبات وهو الرعية، والرعية عليها واجبات وهو الولاة. كل له واجبات على الأهل. وهذا التقييم الأول هو بأداء هذه الواجبات. فأما الولاة فقد قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أمرهم بأمر، الأمر الأول أداء الأمانات، والأمانات تعني إسناد الوظائف إلى من يقوم بها، لأن الوالي لا يستطيع أن يستقل، لا يستطيع أن يستقل بالقيام بالأمر وحده، لا بد له من أعوان، لا بد له من وزراء، لا بد له من أمراء، نواب ومقول عنه، لا بد له من موظفين. وهذه الأعمال هذه أمانات، أمانات ائتمنه الله عليها، ويجب عليه أن يختار لهذه الأمانات من يؤديها حق الأداء ويقوم بها، ويولي بهذه الأعمال، يولي هذه الأعمال من تتوفر فيه الأهلية والكفاءة والأمانة حتى تتحقق المصالح وتنبذع المصالح. فهذه الأعمال الوظيفية العامة يجب على الراعي أن يضعها في من يقوم بها ويؤديها على الوجه المطلوب. هذا من استطاعة، هذا من استطاعة، أمور هي الأنفل فالأنفل، إذا لم يجد له تتوفر فيه السباح كلها فالولي لم يجد ممن فيه ولا يدعب.
فإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل،
لأنه لا بد يكون هناك منافحات وهناك خصومات وهناك اختلافات بين الرعية، فيجب على الراعي أن يحصل في هذه النزاعات وهذه الخلافات بما أنزل الله سبحانه وتعالى. إذا حكمت الأولاد أن تحكم بالعدل، والعدل لا يتحقق إلا بما أنزل الله سبحانه وتعالى. أما النظم البصرية أو القوانين البصرية فإنها لا تخرج من الماء ومن الهواء ومن الخوف، لأنها عمل بصري. مما كانت هي عمل بصري وعمل للماء، وعدم الوفاء بحاجات الناس، ويدخلها الهوى أيضا، يدخلها الهوى والعاطفة. أما كتاب الله جل وعلا فإنه تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه ذاته من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم انزلنا اليه وتحكم بين الناس بما اراك الله. قال الله امة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وانزل معهم القتال بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. فلا يحقق العدل ويقول القسط إلا كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ضمنه العدل والقسط والحق، لا جور فيه ولا ظلم ولا، لأنه تنزيل من حكيم حميد، عليم بعباده، عليم بأحوالهم، وعليم بما يسلكهم. وكتاب الله وسنة رسول الله هو يحتل المقام، هو نص أبدا. وإذا حكمتم بين الناس أن تقتلوا بالعدل، هذا واجب ولي الأمر أن يحكم الناس بالشريعة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى بالعدل بين عباده. وقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقول الناس بالقسط، ليقول الناس بالقسط يعني العدل. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى ان انزل هذا الكتاب عن جميع الكتب الالهيه واخرها كتاب الله القران، ليقول الناس بالقسط يعني العدل. وكذلك من واجب الواري ومن الامر تمريهما بحكم الله عز وجل، تمريهما بحكم الله عز وجل ويمثلهم في الرعيه، فان الرعيه تتقلده لا تاخذه روابط الدين حكم الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول انزلنا الكبيرة فيه باس كبير، فوق هذا جانب الكتاب، السيطة والحفاظ والسلاح إلى جانب الكتاب، لأن من ينقص هذا الكتاب فليس له من الحديد. الإنسان بحكم الله سبحانه وتعالى هذا من واجب الغالب، أن يلزم الحكم بحكم الله سبحانه وتعالى وأن لا يرمانه ولا يترك الناس لرغباتهم وأهوالهم ورجعاتهم ورجعاتهم، لأن هذا نفس الحكم الله سبحانه وتعالى فيه، لأنه لا تتحقق مصالحهم إلا بها. وكذلك من واجب من واجبات ولي الأمر أن يقيم الحدود على المتكلمين، أن يكون الحدود على مرتكبيها، يكون القصاص على قاتل حجرا للوجود، ويقوم حد الزوج ولا على الزوج تبقى من الأعراض والنسب وطروا ذلك يقوم حدا جدا على من يعتبع على الدين وحاول إصطاب العقوبة وطروا عليه حدا جدا وما يطلب الدين وطول حدا حد الكفاف وما يطلب النظام وطول حدا جدا حماية للأعراض وطول حدا القذف حماية للأعراض أيضا الكفر والقذف والرمي بجرحته من دون العلماء لأن يقال السلام الزام السلام ناطب ما يمكنك السلام هذا بدون العقاب لحظة يعني يتكلم لحظة السلام لا ما يمكنك متعرض إلا بإقامة الجزر هو العقاب وإلا إقامة الحد عليه فالعادة من الأعراف والنبيل والمولى والطريق ثم لم يأتوا أربعة شهداء فمنوهم هرامين جوبي فلا تقبلوا عن شهادكم أبدا ولا يمكن أن يحاسبكم وسمعه الأعراض كذلك لكي حد السلطة حماية لأموال الله التي فيها ثوابهم وصلاح معاشهم ويقيم حد السلطة والسارقة والسارقة تغطى على أيديهم جزاء المنافسة لا يسالم من الله الله العزيز الشكور كذلك ويتم التعذيرات وهي العقوبات على المعاصي التي ليس فيها حد موصوف في كتاب الله هو التعذير وهو التعذير لما يرجع العاصي يرجعه بالتعذير وهو التعذير إما بالضرب وإما بالحجر عن الوظيفة وإما بالهجر وإما بالحجر غير ذلك من الوضع يسمى بالتعذير هذا كلها واجبة الوعد على أمور المطلوبة أما ما وجب على الرعية في الآية الثانية يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا وهذا نداء إلى الله جل وعلا لعباده المؤمنين لأن المؤمنين هم الذين ينتصرون أمر الله سبحانه وتعالى وأما الكفار فهؤلاء لهم حكم آخر عند الله سبحانه وتعالى أطيع الله وأطيع الرسول طاعة الله جل وعلا هو أمر بفعله وترك ما نهى عن فعله ويطيع الله فيما أمر به ويأتي بالمأمور ويطيع الله في ترك ما نهى عن فعله المحفوظ أن طاعة الله سبحانه وتعالى وكذلك طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الرسول يبلغ عن الله جل وعلا وتجب طاعته هذا تجب طاعة الله جل وعلا هذا طاعة الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمر به ونهى عنه في سنته لأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم على الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب فالله جل وعلا وكله يطيع الرسول فقد أطاع الله ولكن جل وعلا إنما أرسل الله الرسول إلا من يطاع بإذن الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإن الأمر منكم ما نحن نستغرب من تهيئنا حول أطيعوا أولي الأمر منكم حول المؤمنين فأطيعوا أولي الأمر منكم حول المؤمنين من الخطاب للمؤمنين المراد به الله غير المسلمين حول كرر الطاعة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فعطوه الرسول ولم يكررها مع أولي الأمر لم يكن يعطوه أولي الأمر. لماذا؟ لأن طاعة الله في الأمور طاعة العلم ما هو بأن طاعة الله ورسوله لا تكون تطهير بل هو طابع بطاعة الله ورسوله. أما طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هو المستقر هذا أمر به الرسول وجب الطاعة غير النقل في القرآن لما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم أو نهى عنه وجب الطاعة ورسوله ولو لم يذكر في القرآن لأن ما جاء به الرسول حكم من الله سبحانه وتعالى ما هو أن تتعاملها إن هو إلا وحده عجب الله طاعته وما أمر به وهو وما أمر أن ولاة الأمور فإنما يطاعون في طاعة الله وطاعة رسوله أو إذا خالف طاعة الله وطاعة رسوله فلا طاعة له. كما قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق من نوع مخلوق الخلق والحديث الآخر إنما الطاعة بالمعروف وهو الأمر مرهب فأنجب سبحانه وتعالى طاعة صلاة الأمور وهو في الغالب من المصالح والجنازة ودفع المبالغ واستتباب الأمر واجتماع الكلمة وقيام الإسلام الإسلامي وارتغام الرعية هو مصالح عظيم وقاعد الى طول الامر طوله للامراء وطوله للعلماء والصحيح ان المراد الاثنان اولي الامر منكم من العلماء ومن العلماء كلهم من وراث من وراث الامر ان يطاعوها بطاعه الله ورسوله واولي الامر منكم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإنذار ابن ثانية رضي الله تعالى عنه قال لعلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بلوغة وجبت منها الطيور وانراقت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة وضح فأرجح. قال صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله والصلح والطاعة وإن فعلنا عليكم عبد فإنه لم يعش منكم فصار اختلافا كبيرا. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فنستقوا بها وحضوا على هذه المواجب وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما صلى الله عليه وسلم بتقوى الله أولا وهو فعل أوامره وترك نواهيه رجاء لثوابه وخوفا من عقابه سبحانه وتعالى. وهو التقوى لانها تقي الانسان من عباد الله عز وجل تقي الانسان من عباد الله عز وجل فهو وقايه لكن تقوى الله. ثم الامر الثاني السمع والطاعه لولاة الامور لما في ذلك من المصالح العظيمه والمنافع الكبيره ولما في مخالفه من الشر والاختلاف في هذه الكلمة حتى لو كان الوالي عبدا حبشيا لا ينظر إلى شخصه وإنما ينظر إلى منصبه مع أن العبرة عند الله ليست بالعبد أو الحر العبرة عند الله بالتقوى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وإن تأمر عن الكعب فإنه من يعش منكم فسوى اختلافا كبيرا ولا يجي من هذا الاختلاف إلا هذه الأمور التي ذكرها نفس الصلاة تقوى الله السمع والطاعة والتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين هذا الذي يجي من هذا الاختلاف إليه تقوى الله والسمع والطاعة لولاة الأمور والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وهم الخلفاء هذا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنه. فهذا الواجب على الرعيه ليوافقوه يجب عليهم خطيئة خطيرة. أولها الطمع والطاعة. أولها الطمع والطاعة. وحتى لو كان الوالي ظالما أو فاسقا فإنه تجب طاعته هنا في طاعة الله ورسوله. ولو كان ظالما أو فاسقا في نفسه فإنه تجب طاعته ولا تجوز مخالفته ولا معصيته لما يترتب على طاعته من المصالح العظيمة ودفع الضلال، ولما يترتب على مخالفته من المفاسد الكبيرة التي هي أعظم من ما هي عليه من الفتنة والظلم. ولهذا جاءت الأحاديث بطاعة ولاة أمور المسلمين إن جاءوا وإن ظلموا ما لم يحصل منهم خسر الفلاح فيه سلطان من هو الله سبحانه وتعالى، عليه سلطان عن الحجة، حجة واضحة فتجب طاعتهم. إلا إذا أنا رب معصية فلا طاعة لهم في تلك المعصية، لا تطيعهم من غير أخرى التي ليس فيها معصية. فهم لا أنهم إذا أمروا بمعصية أن يفسد طاعتهم نهائيا، لا، معناها أنهم لا يطاعون في هذه المعصية فقط، ويطاعون فيما ليس فيه معصية من الأوامر الأخرى. وذلك مما يترتب على السمع والطاعة من المصالح العظيمة ودفع المضار، ولا يترتب على مخالفتهم ومنازعتهم من المفاسد العظيمة. من خلع يدا من طاعة يقي الله ليس له حج، هذا وعيد شديد. ومن مات وليس في عنقه بيعه مات موشة فهوية. ولا يجوز الشبيه والخروج على الناس امور المسلمين بسبب انهم ينفقدون في بعض الامور التي لم تصل الى حد الكفر. وان كانت معاصيه وان كانت فسوقا وان ظلموا وجاروا فانه لا تسقط طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم. هذه أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في الحديث الصحيح. لا شك أن خطر الفسق منهم والظلم منهم أن هذه مفاسد، الظلم مفسدة والعقل مفسدة والفسوق مفسدة، لكن وجع يد الطاعة ومعصية ولي الأمر والخروج عليه فيها مفاسد أكثر. بل فسق دماء المسلمين وفيه تفرق الكلمة وفيه ضياع الأمن والاستقرار، تسلط الأعداء، هذه مفاسد عظيمة أعظم من الصبر على نفسه ظلمه وفسقه، ولأن ضرر فسقه ومعصيته راجع منه مقتصر عليه، وطاعتهم مصلحة للرعية وتجنيب للأمة من المفاسد العظيمة التي تحصل الاختلاف مع ولاة الأمور. وكم حصل على المسلمين بسبب أناس شقوا عصا الطاعة وفارقوا الجماعة وخالفوا أمر الله ورسوله بوجوب طاعتهم، كم حصل من المآسي على الأمة الإسلامية؟ ماذا حصل على المسلمين لما قتل خليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه خليفة السائق؟ لما قتل ماذا حصل على المسلمين من الحروب الطاشرة وتفرق الكلمة وتسلط الأعداء وظهورهم الشر؟ وكذلك ماذا حصل الخليفة على أمير المؤمنين الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتله ماذا حصل من المفاسد والحروب والمآسي التي يعلم منها التاريخ الإسلامي وفيها عدة وعراق للمسلمين وماذا حصل من الوقائع فيما حصل بعد ذلك من المخالفات لولاة الأمور بالزعم أن هؤلاء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لكن الذي وقع فيه هو أعظم منه من فضل المنكر إلى منكر أعظم منه ومن القاعدة الشرعية برء أعلى من المصلحة من القاعدة الشرعية برء أعلى المفسدة من ارتكاب أدناهما وجلد برء المفاسد مقدم على جلد المصالح هذه قواعد شرعية وفي الأثر يقول 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة بلا إمام 60 سنة من إمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام يعني وجود الإمام والحاكم رحمه الله سبحانه وتعالى وما دام أنه مسلم ولم يخرج عن الإسلام فإنه تجب طاعته ويحرم الخروج عليه ويجب قتال من خرج على غير الامر يجب قتاله حتى يبقى للمسلمين سلطانهم ودولتهم ويترك هؤلاء العابثون يعبثون بالامن والاستقرار لحجه انهم يزيغون منكرا بزعمهم إن قدر أن يزيغون منكرا صغيرا فإنهم يرتكبون منكرا طبيعا أعظم وأسرع بهذا هو الحكم الشرعي في طاعة ولاة الأمور أنها فرض لازم على كل حال لا يدخل بالله عز وجل هذا الذي أرسل به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الحق الأول في ولاة الأمور الحق الثاني المناصحة ولاة الأمور يجب على الرعية أن ينافس ولي الأمر فيما يرون فيه خللا ونقصا وذلك بإبداء النصيحة له سرا بينهم وبينه ماذا أمكنه ذلك ولا يسكت على شيء فيه مضرة على ولي الأمر ومضرة على المسلمين بل يناسكونه ويبينون له بأي وسيلة من وسائل البيان التي توصل إليه النصيحة كلية بينه وبينه وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ثلاث مرات قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم توصح ولي الأمر بأي وسيلة توصل له النصيحة هذا من حقه عليك ومن واجبك أنت أيضا ما دمت تقدر على ذلك وتستطيع ذلك وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تنافسوا من ولاه الله أمركم أن تنافسوا من ولاه الله أمركم فمن النصيحة بل أعظم النصيحة تنبيهه على الخلل الذي يحصل وتبرير ما يحصل في الرعية من منكرات ومفاسد تهدد كيان المجتمع هذا من واجب الرعية مع واليها أن تنصحه وكذلك من النصيحة لولي الأمر القيام بالأعمال التي أسندها إليهم على الوجه المطلوب فكل موظف مهما كانت وظيفته كبيرة أو صغيرة كل موظف فإنه مؤتمن من قبل ولي الأمر على هذه الوظيفة وهذا العمل فعليه أن يقوم به هذا من النصيحة لولي الأمر فإن قصر في عمله كان ذلك خيانة لولي الأمر
وهذا جانب عظيم يغفر عنه كثير من الناس. هو ولاك وأتملك وأقامك على ثغرة من ثغور مصالح الرعية، فعليك أن تقوم بهذا العمل على أكمل وجه استطاعتك. هذا من النصيحة لولي الأمر. من النصيحة لولي الأمر أيضا الدعاء له بالصلاح، الدعاء له في الصلاح والاستقامة، لأن صلاحه صلاح للمسلمين، فهو أحق بالدعاء من غيره. فادعو له أن يصلحه الله، أن يهديه الله، أن يأخذ الله بيده الخير. هذا من النصيحة لولي الأمر. أما الذي لا يرى أن الدعاء لولي الأمر هذا إلا جاهل وإلا غش، إلا أنه جاهل وإلا أنه غش لولي الأمر وللمسلمين. الفضيل بن عياض والإمام أحمد رحمهما الله وغيرهما يقولون لو كان لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان. هذا من النصيحة، هذا من النصيحة لولي الأمر ومن النصيحة للمسلمين. إذا دعي لولي الأمر بالصلاح والاستقامة والهداية والتوفيق فهذا صلاح للراعي وصلاح للرعية. أما الذي لا يدعو لولي الأمر هذا مقصر، مقصر في حق ولي الأمر. وجعلنا هذا من الغيرة على الدين، كيف يدعونه عند كذا وعند ما هو هذا من الغيرة على الدين. أن تدعوها بالصلاح والهداية، لن تمدحه ولا تزكيه، لا تجري الزكيه وتمدحه، تدعوها بالهداية والصلاح. يا أخي الكافر، الكافر تدعو له بالهداية وهو كافر، تقول اللهم اهد فلان وهو كافر. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لبعض الكفار بالهداية، فكيف لا يدعى لولي الأمر ولي أمر المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق والاستقامة والعمل على ما ينفع الإسلام والمسلمين؟ هذا من النصيحة لولي أمر المسلمين. وكذلك من النقص في حق ولي الأمر ما يحصل لبعض الناس من ابتلاب ولاة الأمور والوقيعة بأعراضهم ونشر أخطاءهم عند الناس وفي المجالس، هذا مو من النصيحة، ليس هذا من النصيحة، هذا من الفضيحة، وهذا يسبب الشر ويبغض الولاة إلى الرعية ويبغض الرعية إلى الولاة ويفرق الكلمة. هذا ليس من النصيحة. التشهير، التشهير بأخطاء الناس العاديين لا يجوز. قال تعالى إلا الذين يحبون أن تشيع الفاحشة للذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان التشهير بآحاد الناس وأفراد الناس محرما فكيف التشهير بولي الأمر الذي الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم للنصيحة له؟ والدعاء له مشروع أيضا عند السلف. السلف أعرف منا بالمصالح وأعلم منا بالأمور، يقول لو كان لنا دعوة مستجابة أو لو علمنا أن لنا دعوة مستجابة لصرفناها للسلطان. هذا من الفكر، لأن صلاح السلطان صلاح للإسلام والمسلمين، نفعه نتعدى. هذا من حقوق ولي الأمر على رعيته، الدعاء له بالصلاح والاستقامة والهداية والتوفيق لما فيه خير الإسلام والمسلمين، وعدم اغتياده والتشهير بأخطائه بين الناس لما في ذلك من المضار العظيمة وإيقاع الفغضة والعداوة وسوء الظن بولاة أمور المسلمين، وإشاعة الفاحشة أيضا، إشاعة المنكر بين المسلمين. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه أهم حقوق الراعي على الرعية. كذلك من حقوق الراعي على الرعية، من حقوق الراعي على الرعية أيضا القيام بتحقيق المصالح ودفع المضار عن المسلمين، وذلك بإبلاغه عن كل ما يخفى عليه، يبلغه عن كل ما يخفى عليه من أمور الرعية. إذا أمكن ذلك من يمكنه ذلك، أما الذي لا يمكنه ذلك فهو معذور، لكن عليه أن يتصل إلى الله الاتصال بالولاة فيبلغهم عما يحصل في المجتمع وما يحصل من الخلل وكذلك من حقوق الراعي على الرعية أن يبلغوه عن كل من يريد السوء للمسلمين من الجواسيس ومن دعاة الضلال ومن المتربصين بالمسلمين، أن يبلغوا ولاة الأمور ليأخذ على أيديه، لأنه يكون هناك دسائس خبيثة عادات سيئة تعيش بين المسلمين للإفساد، ولي الأمر لا يعلم عنها، فلا بد من إبلاغه لذلك من أجل حماية المسلمين من شر هؤلاء. هذا من حقوق الراعي على الرعية، ومن حقوق الرعية على كل مسلم يستطيع القيام بهذا الأمر، وهذا من التعاون على البر والتقوى. قد قال الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. النبي صلى الله عليه وسلم يحث على جمع الكلمة، يحث على جمع الكلمة، وعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في الله، لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. فلا بد من العمل على تحقيق قيام جماعة المسلمين وقيام قيام المسلمين. هذه الأمور حتى عليها الشرع وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بين الراعي والرعية، كلها فيها تعاون على البر والتقوى، وفيها تحقيق مصالح، وفيها درء مفاسد عظيمة. تعلمون ما يعيشه المجتمعات الآن التي اختلت كلمتها وفرقت كلمتها وأسقطت ولاتها. تعلمون ماذا يعيشون فيه الآن من التناحر ومن الفوضى ومن الخوف ومن ضيق العيش ومن تسلق الأعداء؟ هذا فيه عبرة للمسلمين، فيه عبرة للمسلمين، وفيه تذكير لهم بأن قيام ولاة الأمور ووجودهم أنه صلاح، أنه صلاح لهم. وفي الأثر: إن الوالي ظل الله في الأرض، ظل الله في الأرض، هذا في الأثر ورد في الأثر. وسمعت من الأثر الثاني: 60 سنة من إمام جاهل خير من ليلة واحدة من الإيمان. هذا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمة المسلمين على البر والتقوى والعمل بما يرضى، وأن يهدي ولاة أمورنا، وأن يوفقهم للخير، وأن يصلحهم، وأن يصلح بطانتهم. وكذلك نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح ولاة أمور المسلمين في أي مكان، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يهديهم صراطه المستقيم، وأن يجنبنا وجميع المسلمين من الفتن والشرور والمحن ما ظهر منها وما بطن. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذا ما قال الشيخ على هذه الكلمة، وأصر سبحانه وتعالى أن يشكر شعره وأن ينفعنا رواكم.